الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أستاذكم المتصل الإمام ابن حجر العسقلاني في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام إلى أن قال: كتاب الأطعمة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام، رواه مسلم. وأخرجه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بلفظ نهى، وزاد: وكل ذي مخلب من الطير. وعن جابر رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل، متفق عليه. وفي لفظ البخاري ورخص. وعن ابن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم سبع غزوات ناكل الجراد، متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن قتل أربع من الدواب: النملة والنخلة والهدهد والسرد، رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. وعن ابن أبي عمار قال: قلت لجابر رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين: الضبع صيد هي؟ قال: نعم. قلت: قاله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ قال: نعم، رواه أحمد والأربعة وصححه البخاري وابن حبان. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين أنه سئل عن القنفذ فقال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، الآية. فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: ذكر عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال: إنها خبيثة من الخبائث. قال ابن عمر: إن كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال هذا فهو كما قال. أخرجه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن الجلالة وألبانها، أخرجه الأربعة إلا النسائي وحسنه الترمذي. وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين قال في قصة الحمار الوحشي: فأكل منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، متفق عليه. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فرسا فأكلناه، متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين قال: أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، متفق عليه. وعن عبد الرحمن بن عثمان القرشي رضي الله تعالى عنهم وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين أن طبيبا سأل رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم عن الضفدع يجعلها في دواء فنهى عن قتلها، أخرجه أحمد وصححه الحاكم وأخرجه أبو داود والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من اتخذ كلبا إلا كلب مشية أو صيد أو زرع أو انتقص من أجره كل يوم قيراط، متفق عليه. وعن ابن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إذا أرسلت كلبا فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتله ولم يأكل منه فكله، وإن وجدت من كلبك كلبا غيره وقد قتله فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله، وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله تعالى، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وعن عدي رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن صيد المعراض، فقال: إذا أصبت بحده فكل، وإذا أصبت بعرضه فقتل، فإنه وقيد فلا تأكل. رواه البخاري. وعن أبي ثعلبة وعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكله ما لم ينتن. أخرجه مسلم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنهما أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال: سموا الله عليه أنتم وكلوه. رواه البخاري. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نهى عن الخذف، وقال: إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا، ولكنها تكسر السن وتفقأ العين. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
اللهم صل وسلم صلواتك على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما
ذكرك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل وسلم صلواتك على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل وضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته الغراء القويمة، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده المجتبى المصطفى محمد المبين عن الله سبحانه وتعالى أحكامه لعباده، والمعلم الخلق ما أرسله به الحق فأحسن تعليمه. اللهم أدم صلواتك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار في مناهجه المستقيمة، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل المراتب السنية العالية الفخيمة، وعلى آلهم وصحبهم وأتباعهم والملائكة المقربين وعبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ويذكر المؤلف رحمه الله تعالى الأحاديث المتعلقة بالأطعمة، وذلك أن الله جعل الطعام للإنسان من ضروراته في هذه الحياة يتبلغ به إلى حين وإلى وقت ينتهي فيه أجله ويختم له فيه بعمره. وفي خلال ذلك العمر أمره أن يطعم الطيبات والحلال، ومن ذلك ما يتعلق بأكل الإنسان للأنواع من الحيوان وأكل لحومها. والأصل الحل، ولكن ما تعلق به أحد الأصول في النهي عنه أو التحريم فهو حرام، ومن جملة ذلك ما نص الشارع عليه من مثل لحم الخنزير، وقالت فإنه رجس، والمتردية والنطيحة ما أكل السبع، وما أشارت إليه الآيات الكريمة. ثم كل ما تعلق بأنه من السباع وما كان له ناب فهو حرام، وكذلك المخلب من الطير. وأورد لنا هذا الحديث في أول الكتاب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذي ناب من السباع فأكله حرام رواه مسلم وخرج من حديث ابن عباس اللهم بلغ دينها وزاد وكل ذي مخلب من الطير فالناب من الأسنان الذي يلي الرباعيات كل ذي ناب من السباع جمع سبع والسبع هو الحيوان المفترس كل مفترس كالأسد والنمر والذئب ونحو ذلك مما فيه غريزة سبعية يعدو بها على الناس والدواب وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير المخلب ظفر كل سبع من الماشي أو من الطير أو مخصوص بما يصيد من الطير ما يصيد غيره من الحيوانات من الطير ففي الحديث تحريم كل ذي ناب من السباع كذلك ما أمر في السنة بقتله أو ما حرم قتله فيدخل فيما يحرم أكله والحديث فيما يتعلق بالسباع فيقول الإمام أبو حنيفة كل ما أكل اللحم من السباع فهو سبع فيحرم عليه عنده كل ما كان يأكل اللحم من السباع حتى الفيل والضبع ما يسمى باليربوع والسنور والهرة كله داخل في ذلك ويقول الإمام الشافعي إن المراد بالناب من السباع ما يعدو به وما يأكل به فيحرم من السباع ما يعدو على الناس مثل الأسد والذئب والنمر ولم يحرم مثل الضبع والثعلب وكذلك عند الإمام أحمد رضي الله تبارك وتعالى عنهم ويروى عن الإمام مالك كراهة أكل كل ذي ناب من السباع ولكن في بعضها جاء عنه التحريم وبعضها مجرد الكراهة فكذلك كل ذي مخلب من الطير قالوا هو حرام عند الأئمة الثلاثة وفي قول عند المالكية أنه يكره ولا يحرم ففي الحديث بيان لطائفة من الحيوانات التي يحرم أكلها لهذا الإنسان وإنما أبيح أكله للإنسان كان من تكريمة الحق لهذا الإنسان وجعله أجناس هذه الموجودات من حيوانات ونباتات وجمادات ومع ذلك فالنظام في عظمته جعل منها حراما وحلالا ورتب على ذلك فوائد ومنافع لهذا الإنسان في عموم مسلكه ثم جعل أيضا في أكثر ما حرم عليه وقاية له من الأضرار والآفات الناشئة عن أكل ذلك النوع وعندنا في الحديث تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وقد أورده عندنا عن أبي هريرة وقد جاء عن سيدنا علي وابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضا كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وجاء ذلك في رواية عبد الله بن أحمد في المسند عن سيدنا علي وجاء عن ابن عباس في صحيح مسلم، ويقول أبو هريرة يرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. وجاء أنه صلى الله عليه وسلم أمر سيدنا خالد بن الوليد في عام خيبر فنادى: ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع. فما كان يعدو من السباع بنابه ويفترس به فلا يحل كمثل الكلب والأسد والنمر والفهد والذئب، وكذلك القرد والفيل فإنها عادية بأنيابها. وفي مذهب الإمام مالك حل الفيل، وقال بعض الشافعية بذلك، وقال: لا يعدو من الفيل إلا الفحل المغتلم مثل الإبل إذا ند الإبل على صاحبه، يعني ندت على أصحابها، لكن المعتمد أن ذلك حرام. وكذلك ما كان ذي مخلب من الطير كالباز والشاهين والصقر والعقاب. وأما الضب فيحل أكله وقد أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال الإمام مالك وأبو حنيفة كقول الشافعي في حل الضب ولم يأكله صلى الله عليه وسلم، وقال: إنه لم يكن بأرض قومي فأجد نفسي تعافه. فأكله سيدنا خالد بن الوليد وهو ينظر صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه، إلا أن أبا حنيفة اختار تحريم أكل الضب، فعنده تحريم أكل الضب، وقال الجمهور أنه حلال لما جاء أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضب فقال: لا أكله ولا أحرمه. وجاء أيضا عن ابن عباس قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة فأتي بضب محنود، يعني مشوي، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال سيدنا خالد: فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. فبذلك قال الجمهور أن أكل الضب حلال. وكذلك قالوا في الضبع، قال أبو حنيفة: يحرم أكل الضبع، وهو رواية عن مالك، والأشهر عن الإمام مالك كمذهب الشافعي وأحمد بن حنبل أنه لا يحرم الضبع، لما روي أن جابرا رضي الله عنه سئل عن الضبع: أصيد هو؟ قال: نعم. قيل: أيوكل؟ قال: نعم. قيل: سمعته من صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. فاستدل بذلك ما استدل بحل أكل الضبع. والحديث جاء في رواية الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل والترمذي بن ماجه والنسائي والدارمي وابن حبان وابن خزيمة كلهم، حتى قال الترمذي: حسن صحيح. حديث سيدنا جابر سؤاله عن الضب: أصيد هو؟ قال: نعم. أيوكل؟ قال: نعم. أسمعت صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. سواء. وأما ما تولد بين ماكول وغير ماكول فيصير حراما، كما يقال السمع المتولد بين الذئب والضبع فإنه يكون حراما. لا إله إلا الله. فعلم تحريم كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير، وهو كذلك عند عامة الأئمة، إلا أنك علمت بعض التفصيل عندهم فيما أشرنا إليه. فقال الجمهور كل ذي ناب حرام أكله بالنسبة كل ذي مخلب من الضيق. وفي رواية عن مالك أنه يكره ولا يحرم. وعلمت المراد بذي الناب، وعلمت ما قال الإمام أبو حنيفة كل ما يأكل اللحم من الحيوان فهو حرام، وأن المراد بذي الناب عند الشافعية ما يفترس بنابه. احتج المالكية بعد تقول لا أجده فيما أحيى يا محرم عظم الأمر يقول مدام دم أو دم مزوم لما خنزير. ومن المعلوم التخصيص بالسنة المكرمة مجرفة لآية القرآن الكريم. فلا يحل شيء من السباع المفترسة عند الأئمة الثلاثة الحنفية والشافعية والحنابلة، وكذلك في قول عند المالكية. والقول الثاني عندهم أنه مكروه تنزيها. وقال الحنابلة أن الثعلب والسنور الوحشية الوحشية حرام، وقالوا بحل الضبع كما قال الشافعية في هذا الذي استثنوه من السباع. والقول الثاني كما أشرنا عند المالكية أنه ليس بحرام ولكنه مكروه كراهة تنزيه. كذلك أورد لنا حديث لحوم الحمر الأهلية، فبقيت لحوم الحمر الوحشية، فبقي على تحريمه على حله الحمار الوحشي. وأورد حديث أنه صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل، واختلفوا بعد ذلك في الخيل ما بين الكراهة وما يروى من التحريم وما بين الإباحة. فقال الشافعية يباح أكل الخيل، يباح أكل الخيل، و كذلك قال الحنابلة. واختلف في مذهب مالك ومذهب أبي حنيفة بين كراهة تنزيهية وما يروى من كراهة التحريم. ورأى بعض أهل الفقه أن مرجع التحريم في الخيل إنما هو لإكرامه وليس بسبع، وأن لحمه طيب، فالجمهور على إباحته. وجمع بعض أهل الفقه بأنه في حالة الضرورة تحل وفي غيرها لا تحل، ولكن المرويات بالحل مال إليه الجمهور. ففي قول عند المالكية كما قال الشافعية والحنابلة أن أكل لحم الخيل حلال، ويستدلون بهذا الحديث الذي أورده سيدنا جابر أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. وجاء عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت نحرنا على عهد صلى الله عليه وسلم فرزا فأكلناه ونحن بالمدينة. والراجع عند الحنفية وهو كذلك قول عند المالكية أنه يكره أكله، يحل مع الكراهة أكل لحم الخيل. وقيل في رواية عند الحنفية بالحرمة، ولكن المجرر عندهم او المفتبئ عندهم انه يحل مع الكراهه اكل لحم الخيل. ولم يقل بالكراهه في ذلك الشافعيه والحنابله. وفي مالك روايه كما قال الشافعي والحنابله, وروايه كما قال ابو حنيفه انه يكره اكل لحم الخيل. اما الحمار الاهلي فقد قال الائمه بتحريمه, يحرم اكله. فعبر الحنفيه بالكراهه التحريميه, وعبر بالحرمه الشافعيه والحنابله, وكذلك المعتمد والراجح عند المالكيه انه حرام. فانه امر مناديا كما جاء عن سيدنا انس في يوم خيبر, إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. وكانوا قد ذبحوا بعض الحمر وكانت تفور في الجدور وتهيأت للنضج والأكل, ولكن لما سمعوا المنادي ينادي رموا الجدور بما فيها. ولهذا يقول فأكفئت الجدور وإنها لتفور باللحم. وما قالوا هذا ذبحناه قبل ولا بنتأكد, وكيف الحين يخرج ولا ما نخرج ولا يمكن في المستقبل, وإلا ما عاد. بمجرد ما سمعوا النداء جاءوا إلى جدورهم وهي تفور فرموا ما فيها رضي الله تعالى عنهم. وما أعجب إيمان الصحابة وحسن استسلامهم لأمر الله ورسوله, ولا يكون الإيمان إلا كذلك. الله يرزقنا متابعتهم والاقتداء بهم. إذن فلم يقل في من يعتد بقوله بإباحة الحمر الأهلية, ونص الجمهور على حرمتها. أما ما ذكر من حديث الجراد فإن الجراد مباح ولا يحتاج إلى زكاة, وهو مما أبيح من الميتة. ابن أبي أوفى يقول غزوات من رسول الله سبع غزوات نأكل الجراد, متفق عليه. فهذا مما هو مجمع على إباحته. يقول أبو حنيفة والشافعي وأحمد جماهير يحل أكل الجراد سواء مات بزكاة أو باصطياد مسلم أو مجوسي أو مات حتف أنفه, سواء قطع بعضه أو أحدث فيه سبب. وجاء عن مالك المشهور عنه في رواية عن إمام أحمد أنه لا يحل الجراد إلا إذا مات بسببين, بأن يقطع بعضه أو يسلق أو يلقى في النار فيشوى. فأما إن مات حتف أنفه أو في وعاء لم يحل. الرواية الثانية عند الإمام أحمد كالشافعية والحنفية أنه يجوز بأي حال أكل الجراد, ويدل لو حديثه حلت لنا ميتتان دمان. أما إذن فالسمك والجراد. ولكن المشهور عند مالك إنما يحل إذا مات بسبب, والعجيب جعل من السبب رميه في النار لشيه, جعله سبب يجوز به. أو يقطع بعضه أو يسلب. أما أن يموت حتف أنفه أو في الوعاء لم يحل عند مالك, المشهور عند مالك. والقول الثاني كالجمهور. وفي المشهور عن مالك رواية للإمام أحمد, والرواية المشهورة عن أحمد كالجمهور أنه يحل أكل الجراد بأي حال. رزقنا الله الاتباع لحبيب محمد في الأقوال والأفعال والمقاصد والنيات والأحوال, ووقانا شر ما تأتي في الأيام والليالي, ورزقنا شكر نعمته فيما أنعم به علينا, من الأرزاق الحسية والمعنوية، ورزقنا سبحانه وتعالى إحلال الحلال وتحريم الحرام والاقتداء بحبيب خير الأنام، وأصلح شؤوننا وشؤون أهل الإسلام، رقانا في قربه إلى أعلى مقام، وفي معرفته إلى أعلى مقام، وفي الأدب معه إلى أعلى مقام، ووقانا شر الأنفس وسيئات الأعمال وشر جميع الأنام، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.